إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، لقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال أنس: فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم عن موضوع هجرناه منذ سنين، ونتج عن ذلك قسوة القلوب وصرفها عن الطاعة وبعدها عن الخير وأهله. وإذا ما أردنا أن ترق القلوب وأن تحن الأفئدة وأن تشتاق النفوس، فينبغي أن نعيد هذه الأحاديث حتى نبني ما تهدم من التزامنا. حديثنا عن محبة العبد لله، وهو أربع عناصر. العنصر الأول: اعلم أن محبة العبد لله أصل من أصول الإيمان، فمحبتك لله أصل من أصول إيمانك. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أي بدون هذه الثلاثة ليس ثمة إيمان له طعم، ليس ثمة إيمان حي، ليس ثمة إيمان يحرك القلوب والجوارح. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة العبد لله أصل من أصول الإيمان، ينتقل بها إلى منزلة لا توصله إليها الأعمال. فعمل العبد دائما يلحقه النقص والآفات والفترات، وأما المحبة الصادقة الخالصة فإنها تعوض نقص الأعمال وترفع إلى المنازل العالية التي ربما لا تبلغها همم المجتهدين. فالمحبة تزكو بالعمل القليل، ويبارك بها في العمل اليسير، وهي أصل ركين يلجأ إليه أهل الإيمان وملء قلوبهم الخضوع والانقياد والاستسلام والشوق والمحبة إلى الله الملك العلام. نعم أيها الإخوة الكرام، لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فجعل أوثق عرى الإيمان حبك للمرء في الله، فكيف بحبك لله فاطر الأكوان؟ أيها الإخوة، لقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان، ومن أكبر أصوله، ومن أجل قواعده، بل هي أصل في كل عمل من أعمال الإيمان والدين. وقال شيخ الإسلام ابن القيم: فمحبة الله قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، وهي الحياة التي بدونها يصبح المرء في عداد الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحور الظلمات، وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام. إذن فمحبتك لله أصل من أصول الإيمان، يجب عليك أن تسعى في تحصيله، كما يجب عليك أن تحافظ على إيمانك. ثانيا أيها الإخوة الكرام، إذا كانت المحبة أصل، فما هي المحبة؟ اعلم أن محبة الله تختلف عن محبة البشر بعضهم لبعض، فالمحبة بين البشر قائمة على الميل والرغبة، على الميل والرغبة وتحصيل المطلوب. وأما المحبة بين العبد وربه فقائمة على الموافقة والاتباع والانقياد والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. وقد تنوعت تعريفات السلف لهذا المعنى الجميل، وكلها تعريفات صحيحة متقاربة. فقال بعضهم: المحبة هي موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. محبتك لله موافقتك لأمره ومفارقتك لنهيه في السر والعلن، في المنشط والمكره، فيما تهواه النفوس وفيما تأباه، في كل وقت وحين، فيما ترغب وفيما لا ترغب، موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. فليس محبا لله من يزعم أنه يحبه وهو قائم على معاصيه، وليس محبا لله من يطيعه في العلن ويبارزه بالمعاصي في السر والخفاء، وليس محبا لله من يزعم المحبة وظاهره يدل على غير ذلك وقلبه ولسانه ينطق بغير ذلك. فالموافقة ينبغي أن تكون دائمة في كل وقت وحين. ولذلك قال البعض: المحبة هي لزوم الأمر ومفارقة النهي، ليست أمرا مجردا قلبيا، وإنما هي موافقة تفعل ومجانبة لا تفعل، كما كان يقول السلف. وأعظم تعريف وأقربه وأشهره تعريف الجنيد للمحبة، فقد جرت مناقشة في تعريف المحبة بين بعض العارفين بمكة حفظها الله تعالى في أيام الجنيد، فعرف كل منهم المحبة على قدر ما يعلم ويفهم، ثم انتهى الكلام إلى الجنيد وكان أصغرهم، فقالوا: قل ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه وقال: المحب ذاهب عن نفسه، أي لا يهتم بأمر نفسه وإنما ينظر إلى حقوق ربه عليه. المحب ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، إن نطق فبالله، وإن تكلم فعن الله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فمع الله. فهو بالله ولله ومع الله. نعم أيها الإخوة الكرام، وهذا يجرنا إلى العنصر الثالث: هل تستقيم المحبة وهل تصح المحبة بدون عمل؟ كما يزعم المرجئة وكما تزعم الصوفية أنه الذي يهمك هو القلب، فإن كان أبيضا محبا لله كما يزعمون فلا يضرك أن تفرط في أداء فرض من فروض الله، ولا يضرك أن تكون قائما على معصية الله. وبئس ما قالوا، فإنهم كاذبون مكذبون لكتاب الله وسنة نبيه الصحيحة صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه لكي يبلغ أمته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوا أمر الله واجتنبوا نهيه، لا تفعلوا ما يغضبه ولا تقتربوا ما نهاكم عنه، وأدوا ما افترض عليكم وندبكم إليه. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فليس الأمر القلبي فقط يجدي أو ينفع، وإنما يصدق ذلك أو يكذبه العمل. فهؤلاء الضلال الذين يتركون الصلوات المفروضة ويزعمون أنهم وصلوا إلى اليقين، أقول إنهم وصلوا إلى آخر دائرة الإسلام فخرجوا عنه. إنما المحب هو الذي يؤدي ما يطلبه الحبيب المحبوب سبحانه وتعالى. ولقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي قال الله عز وجل: يا محمد قل: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. فالحب لا يتوصل إليه العبد إلا بالعمل الصالح، وحب العمل الذي يبلغني حبك. وبهذا الصحيح في المسألة أن الحب المزعوم من دون عمل كذب محض، وأن الحب المزعوم وصاحبه قائم على المعاصي كذب محض، وإنما الحب الحقيقي لله هو الذي يكون صاحبه قائما على أمر الله مبتعدا عن نواهيه ومغاضبه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، رابعا، كيف نحب الله؟ كيف تحب الله؟ كيف تحس أنك حبيب لله وأنك تحب الله وأن الله يحبك؟ هل هذا بإعطائك المال؟ هل هذا ببلوغك لسلطان؟ هل هذا بتحصيلك للشهوات؟ لا، لقد عد العلماء باستقراء نصوص الكتاب والسنة 10 أسباب موصلة إلى محبة الله تبارك وتعالى، ومعظمها سهل ميسور والحمد لله. ولضيق الوقت أنتقي سببين فقط في هذه الخطبة، ولعلي أكمل في خطب قادمة إن شاء الله. السبب الأول الموصل لمحبة الله سبحانه وتعالى دوام ذكره على كل حال بالقلب واللسان والعمل، فإن نصيب العبد من محبته على قدر ذكره لله تعالى. دوام الذكر على كل حال باللسان والقلب والعمل، فإن نصيب العبد من محبة الله على قدر ذكره لله. نعم أيها الإخوة الكرام، إن ذكر الله تعالى أكبر الأسباب الموصلة إلى محبته. فالمعهود في عرف أهل الدنيا أن من أحب شخصا أكثر من ذكره وعدد مناقبه وذكره في كل وقت وحين بخير ومدح وثناء، ولله المثل الأعلى. إن مداوم الذكر لله ينتج عن ذكره محبة الله له وثناؤه عليه ومدحه إياه، وهذا يبلغه محبة الله تبارك وتعالى. فقد روى أحمد وابن ماجه في سننهما وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي في الدنيا معية رعاية ومعية عناية ومعية محبة ومعية محمدة، فإن العبد إذا ذكر الله فإن الله يذكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن العبد إذا ذكر الله ذكره الله في ملأ خير منه، في ملأ الملائكة، فيذكره بالثناء والمحبة فتحبه الملائكة، ثم يحبه أهل الأرض
ويوضع له القبول فيها. فقد روى أحمد أيضا في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في المنام فقال: يا محمد، إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم، أي شرف هذا الذي تحوزه إذا ذكر الله اسمك في السماء؟ أي شرف هذا الذي تتقلده إذا تكلم الله باسمك في محفل الملائكة المقربين؟ إنك إذا أرسل إليك مثلا محافظ الجيزة جوابا وذكرك باسمك لظللت تذكر ذلك شهورا وأعواما، فكيف بك إذا ذكرك الله رب الأرباب، فاطر الأرض والسماء، صاحب كن فيكون، الذي لا تغلبه قدره ولا يحصل قدره أحد ولا يغلبه أحد، يذكرك في السماء في وسط الملائكة المقربين باسمك فيثني عليك ويحبك ويحمد صنيعك. يا له من شرف لا يحصله إلا أهل الفوز والنجاح والفلاح في الدنيا. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يناجي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم ينادي أهل، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه الناس جميعا. أيها الإخوة، ذكر الله هو زاد العبد المؤمن ورصيده عند الله ورأس ماله وزينة أعماله وبضاعته التي تدخله إلى الجنة وترقى به في أعلى درجاتها. فقد قال الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله أكبر من كل طاعة يفعلها العبد، ولربح المرء حين يذكر الله أكبر من ربحه حينما يؤدي أي طاعة أخرى، على قول بعض المفسرين. فذكر الله عطية لا يعطاها إلا عباد الله الموفقون، ولذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته المداومة على الذكر. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. ولقد وعى السلف هذه الوصية وقدروها قدرها وعرفوا قيمتها، فكانوا لا يعدلون بذكر الله شيء. فقد قيل لأبي الدرداء يوما: إن رجلا تصدق بمئة نسمة، أعتق مئة رقبة، فقال: إن مئة نسمة في مال رجل كثير، يعني شيء كبير في مال الرجل، إن مئة نسمة في مال رجل كثير، وإن أفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار وألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. إن كل يوم يمر عليك لا تذكر الله فيه فهو عليك حسرة وندامة، وهو علامة حرمان وخذلان وعدم توفيق لك. إن اليوم الذي يمر ولا تقرأ وردا من القرآن، ولا تكثر من قول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. كل يوم يمر لا تتشبع من هذه الأذكار فأنت محروم، وأنت مخذول، وأنت غير موفق. فقد قال الله تبارك وتعالى محذرا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تكونوا كالذين نسوا ذكر الله ونسوا قدرة الله ونسوا عظمة الله فأنساهم مصلحة أنفسهم ومنافع أنفسهم في الدنيا والآخرة. فالغافل عن الذكر محروم، والغافل عن الذكر مخذول وغير موفق. ولعلك تلمس هذا في اقترافك للمعصية، وبعدك عن الطاعة، وفتورك عن ذكر الله. تجد كل الأبواب موصدة أمامك، تجد كل خير أنت محروم منه، ثم تسأل ما السبب؟ السبب قاله الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. السبب قاله لك رسول الله فيما رواه البخاري في صحيحه: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. السبب قاله رسول الله: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. فلا تحرم نفسك، إنك ما ضعف إيمانك وما قصرت في حقوق ربك وما تخليت عن طاعات كنت تفعلها وما أسأت في معاملاتك وما حرمت من الخير إلا يوم أن تخليت عن الطاعة وتركت ذكر الله وابتعدت عن أهل الإيمان. فالبدار البدار أيها الإخوة المسلمون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ لا تخفى منكم خافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السبب الثاني من الأسباب الموصلة إلى محبة الله تعالى سريعا هو إيثار مرضاة الله على مرضاة غيره. والمعنى أنك لا تفعل ولا تتحرك ولا تتكلم إلا وفق مرضاة الله تبارك وتعالى. وهذه درجة النبيين، وأفضل من تقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قاوم العالم وتجرد لدعوة ربه سبحانه وتعالى، واحتمل أذى القريب والبعيد، وجاهد في رضا الله، وآثر رضاه على رضا الخلق من كل وجه، ولم تأخذه في الله سبحانه وتعالى لومة لائم، وكان همه وسعيه مقصورا على إيثار مرضاة الله على غيره، حتى ظهر دين الله على كل دين. والمعنى المقصود لك أنك لا تهم بعمل ولا فكر ولا نظر بل ولا صمت إلا وتسأل نفسك: هل هذا فيه مرضاة الله؟ مرضاة الله؟ هل هذا العمل وفقا لمنهج الله؟ فإن كان كذلك فامضه، وإن كان غير ذلك فالحذر الحذر. واعلم أنك لا تصل إلى إيثار مرضاة الله إلا بمخالفة هوى نفسك، فإن النفس لا تأمر بخير وإنما تأمر بالسوء والشر، كما قال الله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإنما سمي هوى النفس بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار ويهوي به في الدنيا قبل الآخرة. وأنت إذا نظرت إلى آثام العالم والشر الحاصل في كل فرد وجماعة وأمة، تجده إنما هو ناتج عن اتباع هوى النفس. فهوى النفس يقود إلى كل شر وإثم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال ابن عباس: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي ربه للحساب فيخاف ويترك المعصية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمرء مأمور بجهاد نفسه، أي مخالفة هواه، فالمرء مأمور بجهاد نفسه كما هو مأمور بمجاهدة من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها. وإن حاجة المرء إلى جهاد نفسه آكد لأنه فرض عين. وقد قال الشاعر في ذلك المعنى: إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها طاقت إلى كل باطل، وساقت إليه الإثم والعار للذي دعته إليه من حلاوة عاطل. فقال آخر: فخالف هواها واعصها، فمن يطع هوى نفسه تنزع به شر منزع، ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترمي به في مصرع أي مصرع. فالحاصل سريعا أن مقاومة هوى النفس سبيل موصل إلى مرضاة الله، ومرضاة الله سبحانه سبيل موصل إلى محبته، ومحبة الله سبحانه هي مركب المؤمنين إلى دار النعيم، إلى دار الخلد في نعيم مقيم. فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حذا بك حاد الشوق، فطوي المراحل وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا. وخذ منهم زادا إليهم وسذ على طريق الهدى والخير تصبح واصلا. وخذ قبسا من نورهم ثم سر به، فنورهم يهديك ليس المشاعلا. وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلا. وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا. فما كل عين بالحبيب قريرة، ولا كل من نودي يجيب المناديا. ومن لا يجب داعي هداك فخله يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا. وسامح نفوسا لم يهبها لحبهم، ودعها وما اختارت ولا تك جافيا. وكل الذي قد غاب يكفي عقوبة، مغيبك عند الشأن لو كنت داعيا. فكن أبدا حيث استقلت رقائب المحبة في ظهر العزائم ساريا. وأدلج ولا تخشى الظلام، فإنه سيكفيك وجه الحب في الليل هاديا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مكروبا إلا كشفت كربه، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا بجودك يا كريم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من المال والولد ومن الماء البارد. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم احمي أعراض المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ أعراض المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا، واستغفر الله، وأقم الصلاة.